وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفرق السادس أو السابع على الخلاف، السابع نجعله السابع. حكم الامتزاج كما إذا امتزجت الحنطة التي اشتراها المشتري وغبن فيها بحنطة أخرى، بحيث لا يمكن تمييز هذه الحنطة المغبون فيها عن الحنطة الأخرى الممازجة لها، فهل يمكن للمغبون الرد وفسخ العقد أو لا يمكن ذلك؟ ذكر المصنف بأن هناك وجوها ثلاثة. الوجه الأول عدم إمكان الرد مطلقا، أي سواء اختلطت الحنطة وامتزجت بحنطة أخرى لنفس المغبون المشتري، أم اختلطت بحنطة أخرى للبائع الغابن، أم اختلطت هذه الحنطة بحنطة أخرى لأجنبي وليس للمغبون ولا للغابن، فعلى كل حال لا يمكن الرد والأخذ بالخيار، لأنه إذا فسخ المغبون لم يستطع من إرجاع عين الحنطة لأنها امتزجت وغير متميزة. فليس له حينئذ الفاسخ، بل يتعين له أن يطالب بمقدار التفاوت ومقدار ما غبن فيه. الوجه الثاني التفصيل بين أن تكون الحنطة قد امتزجت بحنطة أخرى لنفس الغابن فحينئذ يمكن الرد والفسخ، وبين أن تكون الحنطة اختلطت وامتزجت بحنطة أخرى للمغبون أو لأجنبي فحينئذ لا يمكن الرد. والوجه في هذا التفصيل هو أنه إذا اختلطت بحنطة نفس الغابن إذن فمن الواضح جدا أن الرد ممكن، لأن ما امتزجت به الحنطة هي حنطة نفس الغابن وليست حنطة أخرى، فكل الحنطة ستكون له، فيتمكن حينئذ المغبون من الفسخ واستعادة الثمن، والعين قد رجعت إلى الغابن غاية الأمر أنها اختلطت بحنطته هو. وأما إذا اختلطت بحنطة نفس المغبون أو أجنبي فلا يمكن حينئذ الرد، فلا يثبت الخيار بل يتعين القيد تفرق. الوجه الثالث ثبوت الخيار مطلقا، فسواء اختلطت الحنطة بحنطة المغبون أم بحنطة الغابن أم بحنطة أجنبي، فعلى كل حال يثبت الخيار للمغبون، لأن الخيار عبارة عن ملك فسخ العقد، وهذا متحقق في المقام، إذ يمكن للمغبون فسخ العقد واستعادة الثمن. فإن لم يمكنه رد العين للاختلاط أرجع أهل بدل. ولكن مجرد الاختلاط لا يوجب سقوط حق الفاسق، بل له الحق، غاية الأمر تعذر رد العين فيثبت رد البدل كما في سائر الموارد. هذا ما يرتبط بهذا الفرق السابق، والأقرب هو الوجه الثالث، لأن الخيار ملك فسخ العقد فقط. الفرع الثامن، حكم تغير العين بالنقيصة، كما إذا كانت العين شاة وكان وزنها عند الشراء 100 كيلو وبعد الشراء 10 كيلوات، تغيرت بالنقيصة، فهل يمكن حينئذ للمشتري المغبون فسخ العقد وإرجاع هذه الشاة أم لا؟ أفاد المصنف بأنه لا يمكن للمشتري الأخذ بالخيار وفسخ العقد لعدم إمكان رد نفس العين، لكنه يمكن الملاحظة على ذلك بما ذكرنا من إرجاع البدل. لا بعد، إذا تفاوت هذا ليس خيار، إذا تفاوت هذا واضح الكلام أنه له الحق بأن يطالب بالتفاوت، الكلام أنه يأخذ بالخيار ويسخ. لكن بما أننا قلنا بأن الخيار عبارة عن ملك فسخ العقد، فيمكن فسخ العقد وإرجاع البدل إلى إلى الغابة. هذا السيرة على هذا ما جرت عليه السيرة. لا بس بعد أنتم خبرة في هذه الأمور كما تبين لدينا، فبما أنه كذلك تقولون نعتمد على أهل الخبرة في ذلك. خوش، نعم، إذا كانت السيرة على ذلك قد تختلف مثلا أو يختلف العرف من مكان إلى مكان،
خاصة مثلا في زاج الحنطة مثلا،
هذا قلنا ترجع البدل
مو شرط يقبل،
صحيح كلامكم ليس شرط على كل حال، ولا شرط أن هذا أيضا يقبل بهذا بتفاوتي، وأنا خلاص بعد أريد أخذ الفرع تاسع، حكم الزيادة في العين، والزيادة لها صور ثلاث أشار لها المصنف. الصورة الأولى الزيادة العينية، كما إذا اشترى شاة كان وزنها 50 كيلو فزادت عند المشتري فصار وزنها 100 كيلو. هذه زيادة عينية. الصورة الثانية الزيادة الحكمية، كما إذا اشترى دابة مريضة فعالجها المشتري فصارت سليمة، فهذه تعتبر زيادة لكن زيادة حكمية، السلامة زيادة حكما لا عينا. الصورة الثالثة الزيادة العينية والحكمية، كما إذا اشترى دابة مريضة ووزنها 50 كيلو. زيادة العينية والحكمية، كما إذا اشترى دابة مريضة شاة مريضة وكان وزنها 50 كيلو فعالجها المشتري فزادت حكما لأنها صارت سليمة، وكذلك زاد وزنها من 50 إلى 100 فزادت عينا أيضا. وحكم هذا الفرد كما ذكر المصنف التفصيل، فبالنسبة للصورة الأولى وهي الزيادة العينية، والصورة الثالثة وهي الزيادة العينية والحكمية، فلا يثبت الخيار لتغير العين. فكانت 50 كيلو والآن 100 فتغيرت العين، فليس للمغبون الرد بل له المطالبة بالتفاوض. وأما بالنسبة للصورة الثانية وهي الزيادة الحكمية فيمكن للمغبون الرد، لأن الزيادة الحكمية لا توجب تغيرا في العين، فالعين كانت مريضة الآن كانت صحيحة وهذا ليس تغيرا فيها، فيمكن للمغبون الأخذ بالخيار والفاس. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة بتمام فروعها. وطبعا الكلام الذي ذكرناه يأتي أنه كذا والملاحظة تأتي. قال وفي لحوق الامتزاج دقق مطلقا أو في الجملة بالخروج عن الملك بحيث لا ليس له حق الرد وجود، كيف؟ نحتاج نطبق هذا؟ خلاص بعد اللي فات مات مولانا الساقط لا يعود. وفي لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه، يعني وجوه ثلاثة لا أقل، وبينا القول بيه اللحوق مطلقا يعني السقوط وهذا الذي قواه المصنف فلا خيار، أو التفصيل أو عدم اللحوق مطلقا، والمصنف اختار اللحوق مطلقا. لماذا؟ لحصول الشركاء فيمتنع رد العين الذي هو مورد الاستثناء. الفرع الثاني الفرع الثامن وكذا، يعني كما ذكرنا اللحوق بحيث ليس له الرد، لو تغيرت العين بالنقيصة. تمام الفرع الأخير التاسع، ولو تغيرت بالزيادة العينية هذه الصورة الأولى أو الحكمية هذه الصورة الثانية أو من الجهتين هذه الصورة الثالثة فالأقوى الرد، لكن في أي من الصور الثلاث؟ في الوسطى يعني الصورة الثانية التي زيادة حكمية. بناء على حصول ها الشركة في غيرها. اختلف ما صار شركة بعد ما يمكن الرد انتزل ما يمكن تمييز هذا عن هذا في غيرها يعني في الصورة الأولى وفي الصورة الثالثة يمكن التمييز لكن صارت شركة المال صار مشترك بعد الزيادة في غيرها المانعة عن رد العين لأنه بعدما زادت الشاخرة 100 كيلو صار شركة الآن تلك الشاة كان وزنها 50 سابقا فهذا التي للباع الغابن أما بعد ما زادت هذا زيادة 50 كيلو يكون مشترك بين الباع والمشترك لا يمكنه أن يرجع العين كما كانت فله حق بمقدار 50 كيلو في هذه الشاة لا يمكنه أن يردها كما كانت عليه سابقا خب النقطة إلى الباع قصدك الغابن ها الآن ما زادت الشاة 50 كيلو عندما زادت
الحين
المشتري
أخذ 50 كيلو
وزن نعم وزادت عنده 50 كيلو
قارنما في ممكن مشتري حصل
جيد
بيكون المشتري إنما ما بيكون مشترك ما بينهم
خوف ما في مشكلة صار إنما بس هذا كيف ميزت تذبح حصل على اللحم منها 50 كيلو قالوا صارت العين بعد مشتركة بالتالي ما يمكن الفرز والتمييز وأنا أقول أنا عرفتك شيل 50 شيل الذنب بذنب وإلى آخره ما يمكن بعد من آخره النقطة الثالثة مقتضى القاعدة في تصرف الغابن في الثمن كما إذا تصرف الغابن في الثمن الذي أخذه من المغبون ببيع آخر أو بهبة لازمة أو غير ذلك سهل يبقى حق الخيار للمغبون بأن يفسخ أو لا ثم على فرض بقاء الخيار وأن للمغبون أن يفسخ هل يستعيد عين الثمن الذي دفعه بحيث يبطل البيع الثاني الذي أجراه الغابن أو لا بل له المطالبة بالبدل وليس عين الثمن لأنه وقعت فيه معاملة أخرى ولازمة أفاد المصنف بأنه لا إشكال ولا ريب في أن للمغبون أن يأخذ بالخيار ولو تصرف البائع في الثمن فلم يقع خلاف بين الأعلام أن للمغبون الفسخ إنما الخلاف هل إذا فسخ المغبون تنفسخ المعاملة الثانية أو أنها لا تنفسخ ويتعين البدل ثم على فرض الانفساخ هل تنفسخ المعاملة الثانية التي أجراها الغابن من حين الفسخ أو لا من الأصل وجوه ثلاثة في المسألة الوجه الأول هو أن يقال بأنه إذا فسخ المغبون المعاملة تنفسخ المعاملة الثانية التي أجراها الغابن لكن تنفسخ من حين الفسخ وليس من أصله
بحيث لو كان هناك نماء قبل الفسخ يكون للمشتري الذي اشترى من الغامض، كما لو أنجبت هذه الشاة مثلا فرضا لو كان الثمن هو شاة وباعها الغابن خوب ونمت هذه الشاة فأنجبت ولدا، فيكون الولد المشتري الثاني الذي اشترى من الغابن. والدليل على هذا الوجه يمكن بيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى: إن تصرف الغابن في الثمان كان تصرفا صحيحا في محله عن أهله، لأنه كان مسلطا على الثمان والناس مسلطون على أموالهم، فتصرفه في الثمان كان صحيحا بالبيع. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن المغبون له حق في تلك في ذاك الثمن الذي دفعه، لأنه مغبون فله حق في استرداده واستعادته. فبما أن له حق أو حقا فيمكنه حينئذ الفسخ واسترداد عين الثمن، وهذا لا يكون إلا بانفساخ المعاملة الثانية. فتنفسخ المعاملة الثانية من حين الفسخ، فهي صحيحة قبل الفسخ، بمجرد أن يفسخ المغبون البيع ينفسخ هذا البيع وتنفسخ المعاملة أيضا الثانية من حين الفسخ، ولا دليل على أنها تنفسخ من الأصل بل تنفسخ من الحين. فبالتالي لو كان هناك نماء سيكون للمشتري الثاني. والنتيجة هي أن المعاملة الثانية التي أجراها الغابن تنفسخ لكن من حين الفسخ، فإذا فسخ المعاملة التي غبن فيها تنفسخ أيضا بالتبع المعاملة الثانية لكن من حينها. الوجه الثاني: أن المعاملة التي أجراها الغابن صحيحة لكنها صحة تعليقية مشروطة بشرط متأخر، بحيث لو فسخ المغبون تنفسخ المعاملة من أصلها لا من حينها. والدليل على ذلك يمكن بيانه بذكر التالي: المقدمة الأولى، إن الغابن بتصرفه في الثمن ببيع أو غير تصرف في مال محقوق للمغبون وثبت حق للمغبون فيه، وبناء على ذلك فصحة ذاك التصرف الصادر من الغابن مبني على إمضاء المغبون، إن أمضاه صح التصرف، إن ما أمضاه لم يصح التصرف، فتصرف الغابن كتصرف المغبون منوط بالإجازة. هذا أولا. ثانيا: مما يشهد على صحة ما قلناه وجود النظائر الفقهية، فنشير لنظيرين فقهيين: النظير الأول في باب الرهن، كما إذا باع الراهن الكتاب الذي رهنه عند المرتهن ولم يقبل المرتهن بالبيع، فهنا أفتى الأعلام ببطلان البيع من حيله، عفوا من أصله، فنفس بيع الراهن يكون باطلا من الأصل بمجرد عدم رضا المرتهن وفسخ للبيع، فيبطل من أصله، فبيعه صحيح لكن منوط برضا المرتهن، ولو لم يرضى وفسخ يبطل الرهن من أصله لا من حين الفسخ. عفوا البيع، شكرا شكرا لكم. النظير الثاني في باب الشفعة، كما إذا كانت هناك دار مشتركة بين شخصين فقام أحدهما وباع حصته من الدار على آخر، فهنا يثبت للشريك الثاني حق الشفعة، فإن رضي بهذا البيع صح البيع وصار معه شريك ثاني في البيت في الدار، وإن لم يرضى فله أن يفسخ وترجع الدار كلها إليه ويعطي شريكه السابق حصته والثمن، أو يعطي ذاك المشتري الذي اشترى إذا دفع الثمن، يعطي المشتري يقول له هاك ما دفعته لصديقي وشريكي واخرج من الدار. فهنا أفتى الأعلام أيضا بأنه لو لم يرضى الشفيع الشريك يعني ببيع شريكه تنفسخ المعاملة من أصلها لا من حينها، فليقل في مقامنا كما قيل في باب الرهن وفي باب الشفعة، وهذا ليس من القياس بل من باب التنظيم. والنتيجة أن أن معاملة الغابن تكون باطلة ومنفسخة من أصلها إذا فسخ المغبون، فإذا فسخ المغبون العقد عقد البيع تنفسخ المعاملة الثانية التي أجراها الغابن من أصلها، وبناء على ذلك تكون النماءات لمن؟
للمغبون.
للمغبون بعد واضح. نعم، فلو حصل نماء في هذه الفترة فترة البيع فترجع وتعود للمغبون. الوجه الثالث والأخير هو صحة معاملة الغابن ونفوذها وعدم تزلزلها، يعني تكون لازمة غاية الأمر، لو فسخ المغبون يثبت له البدل بعد فسخ يثبت له البدل، فيطالب الغابن ببدل السنة ما يقدر يفسخ المعاملة تلك. والوجه والدليل على ذلك بذكر التالي: أولا إنما صدر من المغبون من الغابن في محله عن أهله لأن المال كان ملكا له وهو مسلط عليه، فتصرفه نافذ وصحيح. ثانيا إذا فسخ المغبون البيع الغبني لم يكن له المطالبة بعين الثمن، بل له المطالبة بالبدل، وذلك لأحد سببين. السبب الأول هو أن الأصحاب أفسدوا في أحكام الخيارات كما سيأتي في الجزء السادس من صفحة 144 إلى 150 بأن تصرفات من عليه الخيار دقق في زمان الخيار تكون تصرفات لازمة، بحيث ليس لمن له الخيار استعادة عين ما هو بنفيه وهو الثمن الذي هو بنفيه، بل له المطالبة بالبدل. من عليه يعني الغابن، من عليه الخيار تكون تصرفات لازمة وصحيحة. نعم بعد لازمة يعني صحيحة ولازمة، لأن إذا قلت لازمة بعد أكبر من الصحة. ودليلهم الذي استدلوا به إذا عرفت أن تعرف الدليل هو الناس مسلطون على أموالهم، هذا دليلهم الذي سيأتيك إن شاء الله في الجزء السادس. السبب الثاني هو أن الخيار إنما يثبت للمغبون بعد علمه بالغبن، وليس بمجرد العقد والغبن، وهو لم يعلم بالغبن بحسب الفار إلا بعد تصرف الغابن، فثبت له الخيار بعد تصرف الغابن في العين. وما دام كذلك فليس له حينئذ إلا المطالبة بالبدل، لأنه لم يكن له حق في العين وقت التصرف لعدم علمه، وإنما يثبت له الحق لو علم، والمفروض أنه ما علم. إذن فإذا علم يثبت له فقط البدل. وهذا الوجه الثالث هو الذي اختاره المصنف ووافقه عليه سيدنا الخوئي كما في جزء 38 صفحة 363. طبق العبارة يا معلانا ومولانا. قال: وأما تصرف الغابن فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به، وحينئذ فإن فسخ يعني المغبون ووجد العين خارج الثمن، خرج أصلا عن ملك الغابن لزوما بالعتق كما لو كان عبدا، أو الوقت كما لو أوقف العبد أو غيره، أو البيع تصرف الثمن ببيع مثلا، ففي تسلطه يعني تسلط من؟ المغبون على إبطال معاملة الغابن من حينها، هذا وجه، أو من أصلها كالمرتهن والشفيع، هذا وجه، أو رجوع إلى البدل وجه. يجي الآن الوجه الأول، هذا الوجه الأول أنه يبطلها من حينها لا من أصلها. لماذا؟ من وقوع العقد في متعلق حق الغير، فإن حق المغبون ثابت بأصل المعاملة الغبنية، وإنما يظهر له يعني الخيار بظهور السبب، يعني إذا علم، ف فله الخيار في استرداد العين متى إذا ظهر السبب، وحيث وقع العقد في ملك الغابر تصرف صحيح في محل عن أهله فلا وجه لبطلان من رأسه، إنما يبطل متى عند الفسخ. وهذا تترتب أن تكون النماءات لمن؟ المشتري في هذه الفترة. الوجه الثاني، ومن أن وقوع العقد في متعلق حق الغير يوجب تزلزل من رأس، يعني يكون كبيع فضولي مولاي كما في بيع الرهن خوب، وبيع المال المشترك الذي يثبت فيه حق الشفعة، ومقتضى فسخ البيع الأول تلقي الملك من الغابن الذي وقع البيع معه لا من المشتري الثاني. يعني خلاص بعد يصير كأنه ما وقع بيع من أصله، ما وقعت معاملة من الأصل بين الغابن والطرف الآخر الثالث. الوجه الثالث، ومن أنه لا وجه للتزلزل، خلاص بعد بيع صحيح تصرف صحيح، إما هذا السببان اللي قلنا لسببين. السبب الأول، إما لأن التصرف في زمان خيار غير المتصرف صحيح لازم، لأن التصرف في زمان خيار، في زمان خيار غير المتصرف يعني في زمان من لا خيار له، تصرف من لا خيار له، تصرف من لا خيار له وهو الغابن في زمان خيار المغبون يكون تصرفا صحيحا كما سيجيء في أحكام الخيار في الجزء السادس. بحث المصنف هذه المسألة في 6 صفحات، ودليل من قال بكون التصرف لازم الناس مسلطون على أموالهم حتى لا تكون في وحشة، ما هو دليله؟ فيسترد الفاسخ البدل. هو السبب الثاني مولانا، وإما لعدم تحقق الخطأ، ما ثبت خيار قبل ظهور الغابن فعلا على وجه يمنع من تصرف من عليه الخيار كما هو ظاهر الجماعة هنا. وفي خيار العيب أيضا ذكروا هذا الكلام، إن ما يثبت خيار العيب إلا إذا ظهر العيب، فإن غير واحد ممن منع من تصرف غير ذي الخيار يعني من عليه الخيار منعوا من تصرفه بدون إذن من له الخيار، أو استشكلوا في تصرف من عليه الخيار بدون إذن من له الخيار، فإن غير واحد ممن منع من تصرف غير ذي الخيار بدون إذنه، بدون إذن من له الخيار يعني، أو استشكال من استشكال فيه حكمه، فإن غير واحد ممن منع كذا بدون إذنه أو استشكال فيه حكمه غير واحد حكمه بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن والعيب، وهذا هو الأقوى. لكن الآن كلامي أعرف إن في مجال مناقشة وكذا، تقول هذا مو دليل الآن بعد طرق الكلمات، أنا ما يهمني أريد دليل. إن شاء الله رايح يجيك، وأنت أيامك أيام نوروز، لا تشغل بالك بأدلة الآن واللي في نوم واللي ما في نوم، وهذا هو الأقوى، وستأتي تتمة لذلك في أحكام الحياة. خب الفرق مولانا، الفرق لا مولاي ما أخذنا إلا يعني خطية 38 دقيقة، لا إن شاء الله في مجال الآن، تعنشط يا شيخ إبراهيم من تقول خلاص. نعم الفرع لا فرع فروع خلاص. إذن الآن النقطة الرابعة فروع في تصرف الغابن، حتى لا تكثر النقاط علينا. الفرع الأول في تصرفات الغابن، الفرع الأول حكم الاستيلاد كما لو كان الثمن ثمن أمة. وأولدها الغابر فصارت أم ولد، وبالتالي هناك مانع من استرداء بها لو فسخ المغبون لأنها أم ولد، فتنعتق قهرا على المالك بعد موته من نصيب ولده في الأرض. فهل يحق للمغبون الفسخ واسترداد الأمة بعدما صارت أم ولد أو لا؟ نعم هو يحق له الفسخ، لكن هل يسترد عين الأمة مثلا أو له البدن؟ ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول هو أنه ليس للمغبون لو فسخ إلا البدن، وذلك لأن تصرف الغابن كان تصرفا صحيحا، تصرف مالك في ملكه التصرف صحيح. إلا أنه يوجد مانع من استعادة العين لكون الأمة صارت أم ولا، فمع وجود المانع تصل النوبة إلى البدن، وهذا هو أمر، وهذا هو الذي اختاره المصنف. الاحتمال الثاني ثبوت حق الرد لعين الأمة وليس للبدن، والوجه في ذلك هو لأن حق المغبون أسبق من حق الغابن، وهو الاستيلاد، وبما أن حق المغبون أسبق إذن مجرد الاستيلاد لا يمنع من استرداد العين. هذا ما نكره المصنف مولانا مرتجانا. قال وكذا الحكم لو حصل مانع من رده كالاستيلاد. وكذا يعني ماذا؟ وكذا يعني كما ذكرنا الوجه الثالث في النقطة السابقة وهو الانتقال للبدن. ويحتمل هذا الاحتمال الثاني هنا تقديم حق الخيار لتبقي سببه على الاستيلاد. طبعا هذا متى يكون سابق؟ إذا قلنا بأن الخيار يثبت من حين العقل، أما لو قلنا يثبت من حين العلم لا ما سبق هو. واضح؟ نعم هذا مبني على القول بأن الخيار يثبت من حين العقل. وما الذي قلناه شيخ عبد الله سابقا؟ هل الخيار يثبت من حين العقل أو من حين العلم؟ مع الدليل على ذلك علل، ذكرنا ذلك مكرر. خلك بما ذكرنا، أنت ماذا ترى وجهة نظرك الشريفة؟ ماذا تشعر به؟ من حين العقل. والسبب؟ لأنه متزلزل. وهذا مصادرة، معلوم أنه متزلزل، ما السبب في ذلك؟
يوجد موضوع الخير،
وهو؟
الضرر.
الضرر بناء على قاعدة لا ضرر أو الشرط الارتكازي. والحمد لله رب العالمين. الله.